الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 78 من سنن ابن ماجه وهو 33 من كتاب الطهارة. باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب، أي كيف يزال، لأنه نجس، والنجاسة لا يجوز أن تلامس الإنسان ولا تلامس ثوبه، فإذا وقع شيء من ذلك تعين عليه إزالتها. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ثابت بن هرمز، سفيان بن سعيد الثوري، وثابت بن هرمز الكوفي بن المقدام الحداد، وثقه غير واحد، عن عدي بن دينار ثقة، عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال: اغسليه بالماء والسدر وحكيه ولو بضلع. لو اكتفت بالغسل بالماء كفى، وإنما السدر لتطيبه وهو شجرة النبق المعروفة، وحكيه بضلع أي بعود وما في بابه من أجل ألا تلامس النجاسة. وهذا الحكي يكون قبل الغسل من أجل أن يزيل العين، ثم يأتي بالغسل ليزيل الأثر. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد، ويأتي شاهده عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. قال النووي: في المجموع قد ذكرنا أن إزالة النجاسة لا تجوز عندنا وعند الجمهور إلا بالماء، فلا تجوز بخل ولا ماء بماء آخر. أما نقل هذا عنه مالك ومحمد بن الحسن والزفر وإسحاق بن راهويه، هو أصح الروايتين عن أحمد. قال أبو حنيفة وأبو يوسف وداود: يجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن بكل ماء يسيل إذا غسل به ثم عصر كالخل. وماء الورد لا يجوز بدهن ومرق. وعن أبي يوسف أنه لا يجوز البدن بغير الماء انتهى. الصحيح أنه يجوز إزالة النجاسة بما أزيلت به من ماء أو غير ذلك من المائعات، إلا أن الأصل الماء، وإنما الطهارة ورفع الحدث هو الذي لا يجوز إلا بالماء، لأن الله عز وجل أمر بالوضوء بالماء، فإن عدم فتيمم صعيدا طيبا. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، سواء في ثوب المرأة وهو الأصل، أو تعدها إلى ثوب زوجها أو ثوب من هو إليها. قال: قرصيه. والقرص يكون بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء القليل عليه. واغسليه، فالقرص يزيل العين والغسل يزيل الأثر. وصلي فيه، أي بعد ذلك فهو طاهر. وهذا شاهد قوي للحديث السابق، إذ أنه في الصحيح، وأخرج أبو داود الترمذي والنسائي وأحمد. قال أبو السند المتصل: حدثنا حرمل بن يحيى التجيبي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كانت إحدانا لتحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها، أي بما تقدم بأطراف أصابعها، أو تحكه بما شاءت من ضلع ونحوه، فتغسله وتنضح على سائره، يعني لدفع الوسوسة، حتى لا يقول قائل: لعله بقي هنا أثر للنجاسة أو أثر للدم. ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. رجعه البخاري وأبو داود النسائي. قال: باب ما جاء في الحائض لا تقضي الصلاة. وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم، وإنما خالف في ذلك المبتدعة الذين لا عبر بخلافهم، والله أعلم أنها تقضي الصيام، لأنه لا يتكرر ولا يشق عليها. وتقضي الصلاة ولا تقضي الصلاة لأن الصلاة يعني تتكرر وتكسر وربما شق عليها يا ولد. والحكمة إن لم تظهر لنا فهي إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أحكم الحاكمين، أمر الحائض على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا بقضاء الصلاة. سيأتي أن عائشة أنكرت على من سألتها في هذا. قال ابن المنذر: في الأوسط أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها، وإذا سقط فرض الصلاة عنها فغير جائز أن يلزمها قضاء ما لم يجب عليها في أيام الحيض من الصلاة بعد طهرها، ولا يجوز لها الصوم في حال الحيض. ثم أجمع أهل العلم على أن عليها الصوم بعد الطهر، ونفى الجميع عنها وجوب الصلاة، فثبت قضاء الصوم عليها بإجماعهم، وسقط عنها فرض الصلاة اتفاقهم انتهى. وقال النووي رحمه الله: وأما حكم المسألة فأجمعت الأمة على أنه يحرم عليها الصلاة فرضها ونفلها، وأجمع على أنه يسقط عنها فرض الصلاة فلا تقضي إذا طهرت انتهى. قال رحمه الله: سند متصل، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معاذ العدوية بنت عبد الله أم الصهباء البصرية امرأة طارق امرأة صلة بن أشيم عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألتها لعلها معاذة: أتقضي الحائض الصلاة أي بعد طهرها لاتفاقهم على عدم جواز صلاتها في حال حيضها؟ قالت لها عائشة: أحرورية أنت نسبة إلى حروراء ظهر فيها الخوارج، وهم من أصحاب الرأي والبدع والخرافات، فربما تأثرت بهم أو كالمنكرة عليها. قد كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جرى في عصره، ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع، ثم نطهر فيغتسلنا من الحيض، ولم يأمرنا بقضاء الصلاة، وإنما أمر بقضاء الصيام، والشأن عائد إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما شرع. قال العيني: وهو أن الحائض لا تقضي الصلاة، ولا خلاف في ذلك بين الأمة إلا لطائفة من الخوارج. قال معمر: قال الزهري: تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة. قلت: عمن؟ قال: أجمع المسلمون عليه، وليس في كل شيء تجد الإسناد القوي. أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا يجب عليهم الصلاة ولا الصوم في الحال، وعلى أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة، وعلى أنه عليها قضاء الصوم، والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة فشق قضاؤها بخلاف الصوم، فإنه يجب في السنة مرة واحدة. ومن السلف من كان يأمر الحائض بأن تتوضأ عند وقت الصلاة وتذكر الله تعالى، تستقبل القبلة ذاكرة لله جالسة. روي ذلك عن عقبة بن عامر ومكحول، وقال: كان ذلك من هدي نساء المسلمين في حيضهن. وقال عبد الرزاق: بلغني أن الحائض كانت تؤمر بذلك عند وقت كل صلاة. قال عطاء: لم يبلغني ذلك وإنه لحسن. قال أبو عمر: وهو أمر متروك عند جماعة الفقهاء بل يكرهونه. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، لا يلزمها شيء. قال رحمه الله: باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد، بل لها أن تدخل المسجد. وقد بوب البخاري باب نوم الحائض في المسجد أو نحو ذلك. وفي السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البهي هو عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني أي أعطيني الخمرة، وهي سجادة صغيرة من السعف ونحوه من المسجد، فقلت: إني حائض. كأنها ترى أنه لا يجوز لها دخول المسجد أو يعني المناولة من المسجد، فقال: ليست حيضتك في يدك. فجوز لها أخذ الخمرة من المسجد، فإذا دخل بعضها جاز أن يدخل كلها. والحديث في الصحيح أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي. قال ابن الأثير: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحو من النبات، ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار، وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعافها. وأما قوله من المسجد، قال النبي رحمه الله قال القاضي عياض رضي الله عنه: معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك من المسجد، أي وهو في المسجد يتناوله إياها من خارج المسجد، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرجها له من المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في المسجد معتكفا، وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض انتهى. المهم أنه يجوز لها أن تناول من المسجد وأن تدخل المسجد، والحائض طاهرة إلا ما كان من موطن الحيض وما كان من دمه. وقد يشاع بين الناس ما ليس له أصل، فانظر إلى عائشة رضي الله عنها تتحرج من أخذ الخمرة من المسجد بزعمها أني حائض، وهكذا في أبو هريرة يتحرج من المشمع النبي صلى الله عليه وسلم بزعم أنه على جنابة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن لا ينجس، ويقول لعائشة حيضتك ليست في يدك، فليس كل ما شاع وذاع يكون له أصل. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني رأسه إلي وأنا حائض وهو مجاور تعني معتكفا فأغسله أو رجله، تغسله لإزالة ما به من أذى، والترجيل هو تسريحه وتزيينه، وهذا من أدلة الاهتمام بالشعر. والشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان يحث على تربية الشعر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رأى من لا يكرمه أنكر عليه. الإنسان الذي يربي شعره يكرمه حتى لا يكون مأوى للهوام ويزينه. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، والشاهد منه أن الحائض ليست بنجسة، ولذلك مست النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت نجسة ما جاز لها ذلك. قال النووي وترجيل الشعر تسريحه وهو نوع نحو قولها فأغسله، وأصل الاعتكاف في اللغة الحبس، وهو في الشرع حبس النفس في المسجد خاصة مع النية، انتهى. قال العيني مما يستنبط منه جواز ترجيل الحائض شعر رأس زوجها، واعلم أنه لم يختلف أحد في غسل الحائض رأس زوجها وترجيله إلا ما نقل عن ابن عباس أنه دخل على ميمونة رضي الله عنها فقالت أي بني ما لي أراك شعث الرأس، فقال إن أم عمار ترجلني وهي الآن حائض، فقالت أي بني ليست الحيضة باليد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا وهي حائض. ذكره ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا منبوذ عن أبيه به، وما يؤخذ منه جواز استخدام الزوجة برضاها وهو إجماع، انتهى. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور عن صفية عن أمه صفية بن منصور بن صفية منصور بن عبد الرحمن ينسب إلى أمه صفية بنت شيبة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن، خرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وهو حج على طهارة الحائض إلا موطن الحيض، ومع ذلك يجوز الملامسة بل والمباشرة وغير ذلك من الأفعال. قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء إلا النكاح. قال ابن دقيق العيد في هذا القول إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قراءتها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى احتج إلى التنصيص عليها. الصحيح أنها يجوز لها أن تقرأ القرآن وأن تذكر الله وأن تدعو الله وأن تفعل كل شيء إلا ما جاء الدليل بمنعه. باب ما للرجل من امرأته إن كانت حائضة يستمتع بها في غير الفرج. وبسند المتصل حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد الكريم حا وحدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف الباهلي قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد ابن إسحاق وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا علي بن مسر عن الشيباني جميعا عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضة أي في حال حيضها أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر حتى لا يصيبه دم الحيض وحتى لا يتفرق الحيض ها هنا وها هنا في فور حيضتها أي في شدة حيضتها، لأن بعض النساء وإن حاضت ربما يكون لها زمن فور للحيضة وزمن ليس بفور، ربما لا يجاوز الدم المحل. وفي هذه الأزمنة قد يسر الله عز وجل ما يسمى بالحفاضات النسائية، تستخدمها المرأة وتقي نفسها وتقي ملابسها هذا الشيء، ثم يباشرها، والمباشرة إلصاق البشرة بالبشرة، ربما استمتع بها بالتقبيل ونحو ذلك مما هو ليس بممنوع. وأيكم يملك عربه، أي أنه يملك نفسه بحيث لا يقع في الأمر الممنوع وهو مجامعة الحائض، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك عربه، وفيه كناية استخدام الكنايات. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. قال القرطبي الاعتزار شد الإزار على الوسط إلى الركبة، وقال ابن القصار من السرة إلى الركبة، وهذا منه صلى الله عليه وسلم مبالغة في التحرز من النجاسة، وإلا فالحماية تحصل بخرقة تحتشي بها. انتهى. الاحتشاء بالخرق ونحوها ربما يؤدي بها إلى التهابات وإلى أضرار، والله المستعان. قال العيني رحمه الله: أعلم أن مباشرة الحائض على أقسام. شرح السنن: أحدها حرام بالإجماع، ولو اعتقد حله يكفره أن يباشرها بالفرج عامدا، فإن فعله غير مستحل يستغفر الله تعالى ولا يعود إليه، وهل يجب عليه الكفارة أو لا فيه خلاف. فذهب جماعة إلى وجوب الكفارة، منهم قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق والشافعي في القديم، وقال في الجديد لا شيء عليه، هذا الصحيح. ولا ينكر أن يكون فيه كفارة لأنه وطء محظور كالوطء في رمضان. قال أكثر العلماء لا شيء عليه سوى الاستغفار، لأن مبناها على حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس ضعيف، رواه شعبة وقال وكان يقول: كنت مجنونا فصحيت لما ترك. النوع الثاني مباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمسة وغير ذلك، فهذا حلال بالإجماع إلا ما حكي عن عبيد السلماني وغيره من أنه لا يباشر شيئا منها، فهو شاذ منكر مردود بالأحاديث الصحيحة المذكورة في الصحيحين وغيرهما في مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار. نوع ثالث مباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر، فعند أبي حنيفة حرام، وهو رواية عن أبي يوسف، وهو الوجه الصحيح الشافعية، وهو قول مالك وقول أكثر العلماء، منهم سعد بن سيب وشريح وطاووس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة. وعند محمد بن حسن وأبي يوسف في رواية: يتجنب شعار الدم فقط، ومن ذهب إليه عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد وأسبغ وإسحاق بن راهويه وأبو ثور بن المنذر وداود، وهذا أقوى دليلا لحديث أنس رضي الله عنه: اصنعوا كل شيء للنكاح. واقتصار النبي صلى الله عليه وسلم مباشرته على ما فوق الإزار محمول على الاستحباب. انتهى مختصرا. قال رحمه الله: سند متصل، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد وهو الضبي قال منصور بن معتمر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر بإزار ثم يباشرها. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. قال أبو السند متصل، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمر وهو ابن علقمة حسن الحديث قال حدثنا أبو سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه، وهو ما يتغطى به من البرد ونحوه، فوجدت ما تجد النساء من الحيضة، أي أحست بخروج الدم وبنزوله وربما دفقها، فانسللت من اللحاف، أي ذهبت في خفية خشية أن تصيب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الأمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفستي، أي حطي، لأن النفاس من أسماء الحيض، وقد ذكر من أسمائه عشرة نظمت، وذكر أنها 15. قلت: وجدت ما تجد النساء من الحيض فيه الكناية. قال: ذلك ما كتب الله على بنات آدم. وهذا قد يعارضه ما جاء عن ابن مسعود أن الحيضة سلطت على نساء بني إسرائيل، والجمع بينها أنها على نساء بني إسرائيل كثرت، والأصل أنها على نساء بنات آدم. قالت: فانسللت فأصلحت من شأني ثم رجعت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعالي فأدخلي معي في اللحاف. قالت فدخلت معه. الحديث في البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وله لفظ غير هذا. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة, وهو بمعنى أنها يعني ليست بنجسة. قال أمسند المتصل حدثنا الخليل بن عمرو قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق مدلس, وقد عن يزيد بن أبي حبيب أيضا عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض. قالت كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أن صاف خذيها ثم تضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث يشهد له ما قبله من الأحاديث, بمعنى أنه يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته بما شاء إلا موطن الدم. إلى هنا بارك الله فيكم.